قال الإمام النسائي رحمه الله: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. هذه الترجمة كما عقد المصنف، قال: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. وأورد تحتها حديث أبي هريرة الذي فيه الحديث القدسي: قسمت صلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يأتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يأتي بعدها قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو وجه إيراد المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لكن الحديث ليس بواضح الدلالة على الترك وعلى أنها لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية وهي قرآن، وقد أثبتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في المصحف، وهم لا يثبتون شيئا في المصحف وهو ليس من كتاب الله عز وجل، وإنما كل ما أثبتوه في داخل المصحف فإنما هو كلام الله عز وجل. ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل غيرها من سور القرآن. وإنما جعل المصنف يقول هذا لأن هذا الحديث قال فيه: فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا لا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها لا تقرأ وأنها ليست من القرآن، وإنما الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فأتى بالشيء الذي هو اختصت به سورة الفاتحة، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها يؤتى بها في أول كل سورة، هي قرآن ويؤتى به في أول كل سورة. لكن ليس متفقا على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من القرآن، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولهذا لو لم يأتي بها لا يقال أن الصلاة لا تصح وإنما وأنها تبطل. ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها كما جاء في الحديث الذي مر، سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فجعلها من السورة. فهنا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين عن القراءة، فذكر الذي هو خاص بسورة الفاتحة ولا يوجد في غيرها. أما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها توجد فيها وفي غيرها، توجد فيها وفي غيرها، وكل سورة من سورة القرآن فأولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، إلا سورة براءة فإنها خالية من كونه يأتي بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، ليس في الحديث دليل على ترك القراءة، لأن الحديث جاء في بيان أن الفاتحة أي الذي اختصت به الفاتحة ولا يوجد في غيرها هو ما بدأ بالحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فليس خاصا بالفاتحة بل فيها وفي غيرها، بل هو فيها وفي غيرها. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا ليدخلوا في المصحف شيئا ليس من القرآن، حاشاهم من أن يحصل منهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كل ما في القرآن بل كل ما في المصحف هو من القرآن. ولهذا سورة إن أعطيناك الكوثر لما استيقظ لما قام من إغفاءته قال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر إلى آخرها، وأتى بأولها بسم الله الرحمن الرحيم، سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة. ولكن الشيء الذي جاء في الحديث القدسي ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختصت به الفاتحة، اختصت به الفاتحة. والحديث يدل على عظم شأن الفاتحة وعلى قراءتها في الصلاة، وأن قراءتها وصفت بأنها الصلاة، ولهذا قسمت الصلاة بيني يعني قراءة، فدل على أن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة، كما أن فيها قراءة شيء آخر غير الفاتحة وهو السورة، لكن المتعين واللازم هو سورة الفاتحة. ولهذا جاء فيها أحاديث تخصها، جاء فيها أحاديث تخصها، وهي التي ستأتي لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. وهنا وصفت القراءة وصفت قراءة الفاتحة بأنها الصلاة، وذلك لعظم شأنها وتعين هذه القراءة فيها، وأن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة التي هي قراءة الفاتحة. تبدأ الأولى السائب اليزيد السائب أبي السائب
نعم أيوه. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام.
هذه يعني هذه الجملة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، وتفسيرها غير تمام يعني أنها ناقصة. ولما قال ذلك أبو هريرة وحدث به أبو هريرة لهذا الرجل الذي هو أبو السائب قال إنني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز في ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارس، اقرأ بها في نفسك، ثم تلا عليه الحديث القدسي الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على أن الإنسان في قراءته للفاتحة يكون مثنيا على الله ومعظما له وممجدا له وسائلا لحاجته ومطلوبه، وأن القراءة هي قراءة هذه الفاتحة هي قسمان، قسم لله عز وجل وقسم للعبد. قسم لله يعني ثناء عليه وتعظيم له، وقسم للعبد هو طلب ورجاء من الله عز وجل، والله عز وجل يعطي عبده ما سأل، والله تعالى يعطي عبده ما سأل. قال فإني سمعت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني أي القراءة قراءة الفاتحة، الصلاة هي خاصة بالله عز وجل، وكذلك قراءة القرآن يرجى ثوابه من الله عز وجل، لكن هذه القسمة المقصود بها أن الفاتحة مشتملة على شيء هو تعظيم لله وعلى شيء هو طلب للعبد وحاجة للعبد هو أحوج ما يكون إليها وهي الهداية للصراط المستقيم. ويسأل هذا الأمر العظيم الذي هو أحوج ما يكون إليه، والله تعالى يعطيه سؤله، لهذا قال ولي عبدي ما سأل. فإذا هذا يدل على أهميتها وعظم شأنها، وأنه لا يفرط فيها ولا تترك في أي ركعة من ركعات الصلاة، لأنها مشتركة أو أن لأن هذا لأن هذه القراءة أو هذه السورة ما جاء فيها مشترك بين العبد وبين ربه، ثناء على الله عز وجل وتعظيم له في أولها، وطلب من العبد شيئا من الله عز وجل هو أعظم ما يكون إليه حاجة، وحاجته إليه أعظم من حاجته إلى الشراب والطعام، يعني حاجة للهداية للصراط المستقيم، لأن هداية الطعام والشراب، لأن تحصيل لأن الحاجة للطعام والشراب إقامة لهذا الجسد في هذه الحياة التي لا بد وأن تنتهي، وأما الهداية للصراط المستقيم فهي سبب الحياة الباقية، هي سبب الحياة الباقية في نعيم مقيم، وهي الهداية للصراط المستقيم. فالعبد أحوج ما يكون إليه إلى هذه الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولهذا جاء في هذه السورة هذا الطلب، والعبد يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويكررها ويسأل الله عز وجل هذا المطلب، يطلب منه هذا المطلب العظيم الذي هو في أشد الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه، وهو الهداية للصراط المستقيم. ثم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القسمة بقوله يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني أولها لله عز وجل وآخرها للعبد، إياك نعبد هي حق لله وإياك نستعين هي للعبد، يعني يطلب الإعانة، يعني معناه أنه يسأل الإعانة من الله عز وجل ولا يحصل شيئا ولا يدرك أمرا من الأمور التي يريدها ويقصدها إلا بمعونة الله عز وجل. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويكون خير، قال ثم قال احرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالعبد يفعل الأسباب ولكنه يعول على مسبب الأسباب والاستعانة به سبحانه وتعالى، يطلب يجتهد في طلب حاجته من الطرق المشروعة، ولكنه لا يعول على الأسباب، وإنما يسأل مسبب الأسباب أن ينفع بتلك الأسباب. ولهذا قال واستعن بالله، فلا بد من الأمرين، أخذ بالأسباب واستعانة بالله. لهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه لله حق لله عز وجل، العبادة حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حق الله عز وجل. وإياك نستعين يعني نطلب منك العون، وأنت المستعان التي تطلب منك الحوائج ويطلب منك المطلوب. قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد لله وإياك نستعين هذه للعبد، فهي مقسومة بين الله وبين عبده. هذه الآية نصفها الأول أولها لله وهو تابع لما تقدم، والنصف الثاني الذي هو إياك نستعين هذا للعبد وهو تابع لما وراءه، لأنه ما وراءه مطلوب مطلوب العبد من ربه. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طلب الهداية للصراط المستقيم يشتمل على طلب التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية، يعني يطلب التثبيت على ما هو موجود وطلب تحصيل هداية زائدة على ما هو موجود، يعني والله عز وجل يزيد هدى، يزيد هدى إلى هدى وزدناهم هدى، يعني يطلب تثبيت التثبيت على ما هو موجود وطلب المزيد مزيد الهداية، ولا يقال إنه قد اهتدى فكيف يطلب الهداية، إنه هو مهتدي وهو من المهتدين فكيف يطلب الهداية، بل هو أحوج ما يكون إلى الثبات على هذه الهداية، لأن الهداية إذا ما حصل التوفيق بثباتها تزول، وكذلك أيضا هو بحاجة إلى المزيد، بحاجة إلى المزيد من الهداية الذي يزيده سموا ويزيده علوا ويزيد رفعة عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بتفاوتهم في الهداية, والناس ليسوا على حد سواء في الهداية, ليسوا على حد سواء في الهداية, فهم متفاوتون فيها. ولهذا فالعبد عندما يسأل الله عز وجل الهداية يسأله التثبيت على ما هو موجود والمزيد في ذلك, والمزيد من الهداية, والمزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم, ثم بيّن أن هذا الصراط صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم بعض العلماء استنبط من هذه الآية صحة إمامة أبي بكر الصديق وخلافته, وذلك أن الله عز وجل في هذه السورة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن المعلوم أن المنعم عليهم هم منهم الصديقين, وأبو بكر من الصديقين. والسؤال هو سؤال أن يهدي الله صراط المنعم عليهم, ومن المنعم عليهم أبو بكر الصديق لأنه من الصديقين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وأبو بكر رضي الله عنه هو من الصديقين. فإذا يدل على أن إمامته إمام الحق, وأنه إمام هدى, وأنه من الصديقين الذين نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا طريقهم. نسأله في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يسلك بنا طريق هؤلاء الذين ثبتوا على الصراط المستقيم, ومنهم الصديقون وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان عند تفسير عند سورة الفاتحة, وقال إن هذه الآية دالة على صحة ولاية أبي بكر الصديق وصحة خلافته, لأن المسلمين يسألون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وفيهم أبو بكر, وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صراط الذين أنعمت عليهم, يعني يسأل الإنسان ربه أن يهديه صراط المنعم عليهم, وأن يحفظه من أن يقع فيما وقع فيه من حاد عن الصراط المستقيم وهم المغضوب عليهم والضالون. والمغضوب عليهم هم اليهود, والضالون هم النصارى. وإن كان كل من 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 النصارى مغضوب عليهم واليهود ضالون, إلا أن اليهود غلب عليهم ذلك لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به, والنصارى غلب عليهم الضلال لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به, واليهود والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي الضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل, والتي هي كلامه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأحاديث القدسية هي كلام الله لفظا ومعنى, لو إذا تحقق بأن الحديث ما روي بالمعنى. أما إذا كان مرويا بالمعنى أو دخلت في الرواية بالمعنى فلا يصلح أن يقول أنه لفظ الله وأنه لفظه من الله عز وجل, لأنه من المعلوم أن الرواية بالمعنى الإنسان عندما يتقن المعنى ولا يتقن اللفظ فإنه يرويه على ما قدر أن يرويه عليه, وإذا عجز عن اللفظ وقدر عن المعنى يرويه بالمعنى, وهذا سائغ كما هو معروف في الأحاديث. لكن إذا تحقق وكان الحديث ما فيه رواية بمعنى وجاء على هيئة واحدة ولم تأتي فيه روايات تدل على أنه مروي بالمعنى, فإن لفظه ومعناه من الله عز وجل, والضمائر فيه ترجع إلى الله. أقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم الحديث كما قلت يدل على عظم شأن قراءة الفاتحة وأنها وصفت بأنها الصلاة وهي جزء من الصلاة، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي غير صلاة غير صحيحة. نعم الإسناد.
أخبرنا قتيبة
بعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الذين اللي هم من أئمة أهل السنة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب ليست هي مذاهب أهل السنة وحدها، وأنه ليس هناك لأهل السنة يعني شيء غير هذه المذاهب، بل هذه حصل لها عناية من أتباع لهؤلاء الأئمة عنوا بجمعها وترتيبها وتنظيمها. وهناك فقهاء مثل الأئمة الأربعة قبلهم وبعدهم وفي زمنهم، لكنهم ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء الأئمة من وجود أصحاب يعنون بجمع أقوالهم والعناية بها. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة، وكانت وفاته وكانت ولادته سنة 80، وآخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد ووفاته سنة 241. وقبل أن يكون الأئمة الأربعة وقبل أن يوجدوا، الذي كان الناس عليه قبل وجودهم هو الذي يجب أن يكون الناس عليه بعد وجودهم، وذلك أن هذا هو مقتضى وصاياهم ومقتضى توجيهات هؤلاء الأئمة الأربعة، يوجهون هذه التوجيهات بمعنى أنه يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح، ولا يؤخذ بقوله حيث يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله. وهذا هو اللائق بالأئمة وبفضلهم وعلمهم ونبلهم، أنهم يحثون على اتباع السنن والأخذ بالحديث، وأنهم اجتهدوا وهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين في اجتهادهم، لكنهم يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين، وهم مأجورون على كل حال، إن أصابوا وإن أخطأوا، إن أصابوا فلهم أجران على اجتهادهم وإصابتهم، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن لا يجوز أن يقول أحد أن الحق مع فلان وأن الإنسان يتعبد الله بقول فلان. نعم، من لا يستطيع أن يصل الحق وأن يعرفه بنفسه أو بطريق بسؤال من عنده علم، فإنه يدرس مذهب من المذاهب ويتعبد الله به، واتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله أو عنده من يسأله ويرجع إليه، فإن هذه الطريقة التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عنده علم أخذ به، ومن ليس عنده علم سأل غيره ممن عنده علم وأخذ بما يفتيه به ذلك العالم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي يجب أن يكون الناس عليه دائما وأبدا. ولا يعني هذا أن يتهاون الناس وأن يتساهل الناس في كلام الأئمة، لا أبدا. يعني الناس طلبة العلم بحاجة إلى كلام العلماء والرجوع إلى فقههم والاستفادة منهم، لكن إذا تبين الدليل فإن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح إن الإنسان ما يأخذ يرجع إلى كلام أهل العلم ويستفيد من علمهم، ويعني يستعين بهم في الوصول إلى الدليل وإلى معرفة الحق، ولكن إذا وصل إلى الدليل ليس بحاجة إلى من يدله، بعدما يصل الدليل ليس بحاجة، لأن هذه الغاية المطلوبة وهذه البغية المقصودة. ثم ضرب لذلك مثلا قال فإن الإنسان عندما يكون في الفلات يهتدي إلى القبلة عن طريق بالنجم، يهتدي إلى القبلة بالنجم، يعني يهتدي إلى جهة القبلة بالنجوم. لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار عند الكعبة تحتها، هل يبحث النجوم يدور القبلة؟ القبلة أمامه ينظر إليها. فكذلك يعني كلام العلماء يرجع الإنسان إلى كلامهم, لكن إذا وجد أن الدليل يعني مع أحدهم أو يعني اهتدى إلى الدليل بواسطتهم أو بواسطة أحدهم أو بعضهم فإنه يأخذ بالدليل, لأن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. كل الأئمة الأربعة أوصوا بهذه الوصايا وأرشدوا إلى هذا العمل الذي يعمله المسلم وهو الأخذ بالدليل. فكذلك العلماء ما دام الإنسان ما اتضح له الحق يستفيد من كلام العلماء ويرجع لهم, لكن إذا وجد الدليل هو المطلوب وهو الغاية وهو ما كان يريده الأئمة, والذي يعمل هذا هو الذي أخذ بتوجيهات الأئمة, والذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله أو يعرف الحق ولكنه يقول أنا أخذ بكلام فلان لأنه أعلم ولأنه لو كان الحديث موجود لما خفي عليه, فهذا من الغلو والذي لا يرضاه الأئمة. الغلو الذي لا يرضاه الأئمة والذي وجه الأئمة إلى خلافه. ولهذا فإن الناس بالنسبة للأئمة بين إفراط وتفريط, من الناس من يجفو ويقول نرجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا ننظر في كلام العلماء, هذا جفاء. ومن الناس من يقول نلتزم بكلام الأئمة ولا نخرج عنه, ويعني لو كان في شيء لم يخفى على الإمام وما يخفى على الإمام يعني من السنة شيء, وهذا غلو ومجاوزة للحدود. والحق هو تعظيمهم والثناء عليهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة من علمهم, لكن إذا اتضح الدليل فإن هذا هو الغاية المقصودة والبغية المنشودة التي هم طلبوها وأرشدوا إلى طلبها والوصول إليها. والإمام مالك رحمه الله هو أحد هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة. والإمام أحمد تلميذ للشافعي, والشافعي تلميذ لمالك, يعني ثلاثة من الأئمة اللي هم مالك والشافعي وأحمد, أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد وجاء في بعض الروايات وجودهم في إسناد واحد في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام الشافعي الإمام أحمد عن الإمام الشافعي, والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك, وحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقد أورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولكن سبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في تفسير سورة آل عمران, وذكر هذا الحديث وقال هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة, فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة يروي بعضهم عن بعض, الإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. والإمام مالك حديثه عند أصحاب الكتب الستة, يروي عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي المدني والحرقة من جهينة, وهو صدوق ربما وهم خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبو السائب, وأبو السائب هو المدني مولى بني زهرة, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, مسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري أيضا 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 أبو السائب مثل أبو العلاء مثل العلاء بن عبد الرحمن.
نعم
هذا ما رأيته هنا في التقرير, لكن هذا ذكره في تهذيب الكمال.
أيه.
إذا كان ذكره المزي في تهذيب الكمال فالمعتمد هو ما قاله المزي المزي البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني يكون مثل تلميذه مثل تلميذه اللي روى عنه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني.
يروي عن أبي هريرة
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية حديثه عليه الصلاة والسلام, بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال: ايجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة. وقال: اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاة يقرأ بفاتحة.
ثم اورد النسائي هذه الترجمة ايجاب قراءة الفاتحة في الصلاة, واورد فيه حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وواضح الدلالة على ذلك, لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, يعني لا صحة للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهو مطابق للترجمة, الترجمة هي إيجاب القراءة, والحديث يدل على أنه أن الصلاة لا تعتبر صلاة حتى يكون قرئ فيها بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور, وهو الجواز المكي, وهو ثقة خرج حديثه النسائي. وقد سبق أن مر بنا أن محمد بن منصور من شيوخ النسائي اثنان: محمد بن جواز الطوسي, محمد بن منصور الطوسي, ومحمد بن منصور اللي هو الجواز المكي. وكل منهما روى عن السفيانين, إلا أنه إذا جاء محمد بن منصور يروي عن سفيان فإنه يحمل على أنه المكي, لأن ابن عيينة مكي, وهذا اللي هو محمد بن منصور مكي. وإذا كان الأمر مشتبها يعني بين راويين فأكثر, فإنه يحمل على من يكون للراوي عنه خصوصية وملازمة وكونه من أهل بلده. وبما يؤيد ذلك أنه المكي, أن محمد منصور هو المكي, أن سفيان ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري, والحديث عن الزهري, والثوري ليس معروفا في الرواية عن الزهري, بل قال الحافظ ابن حجر أنه يروي عنه بواسطة وأنه ما روى عنه مباشرة. فإذا سفيان هو ابن عيينة من جهة أنه مكي ومحمد المنصور مكي, ومن جهة أن ابن عيينة هو الذي معروف بالرواية عن الزهري. وسفيان بن عيينة يعني ثقة حجة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, والزهري هو محمد المسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب, وهو إمام جليل ومحدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
محمود بن الربيع,
عن محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة, صحابي صغير, وأكثر روايته عن الصحابة, جل روايته عن الصحابة, لأنه صغير السن, وهو الذي قال: عقلت مجك المجه علي رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني معناه أنه صغير يعني يدرك هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه, فهو من صغار الصحابة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه, وهو صحابي مشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا.
ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى وبلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا, يعني معناها يعني مع الفاتحة غيرها. وهذا لا يدل على وجوب قراءة شيء غير الفاتحة أو على تعين شيء وأنها لا تصح الصلاة لو لم يقرأ مع الفاتحة غيرها, لأنه ما جاء شيء مثل ما جاء في الفاتحة. فيمكن أن يكون معنى أنه يعني أقل شيء فاتحة الكتاب, لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, يعني هذا هو أقل شيء يقرأ, يعني أقل شيء يقرأ هو فاتحة الكتاب, ويضاف إليها ما يضاف مما تيسر من القرآن. ما تيسر من القرآن. لكن لو قرأ الإنسان بالفاتحة ولم يقرأ بغيرها لا يقال إن صلاته لا تصح، بل صلاته صحيحة، وإنما الفاتحة هي التي يقال فيها هذا فيها هذا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وليس معنى هذا أن من قرأ فاتحة الكتاب فقط ولم يقرأ معها شيء أن صلاته باطلة، بل إن قراءة الفاتحة هي أقل شيء، الحد الأدنى هو قراءة الفاتحة ويضاف إليها ما يضاف. والإسناد يقول مسعود أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة مخرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عن هذا الرجل الذي هو عبد الله المبارك رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن محمود عن الزهري عن محمود عن عبادة محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال فضل فاتحة الكتاب. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل فاتحة الكتاب، وأورد فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جبريل فسمع نقيضا من السماء يعني صوت، فرفع جبريل بصره فقال هذا ملك هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل ذلك، فنزل منه ملك وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ومحل الشاهد من ذلك كونها قال في آخره أوتيت نورين لم يؤتهما أحد قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يعني كونها وصفت بهذا الوصف، كونها وصفت بهذا الوصف وأنها نور. ومن المعلوم أن القرآن كله نور، وقد وصف القرآن بأنه نور، ووصفت سورة الفاتحة بأنها نور، وخواتيم سورة البقرة وصفت بأنها نور، وهذا يدلنا على وصف القرآن كله وبعضه بالنور، وهو بالحقيقة نور لأنه نور يصفاء به في ظلمات الجهل ويهتدى به إلى الصراط المستقيم، ويهتدى به بهذا النور إلى الصراط المستقيم، ولا وصول إلى السعادة إلا عن طريق هذا الوحي الذي هو نور. وقد جاء في القرآن في سورة التغابن أمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا وصف القرآن بأنه نور الذي أنزله الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته. ثم الحديث يدل كما أنه يدل على فضل الفاتحة كما ترجمه المصنف، أيضا يدل على أن الوحي لا يختص بنزوله جبريل, وأنه قد ينزل به بعض الملائكة الآخرين كما جاء في هذا الحديث الذي جاء فيه أن هذا الملك نزل بهذه البشارة وهي ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من هذه السورة وخواتيم سورة البقرة, ويدل على أن بعض الملائكة وأن قد ينزل بشيء من القرآن, وأن ذلك لا يختص بجبريل, وإن كان جبريل هو المعروف بأنه الملك الموكل بالوحي, إلا أن ذلك لا يختص به دائما, بل قد يحصل من غيره أن ينزل بالوحي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا. ومن المعلوم أن جبريل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت, عندما ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم ويقومون من قبورهم ويحيون بعد تلك النفخة
يقول أخبرنا محمد
لا متى
أقرأ
وسمعنا قيضا
فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط.
نعم.
قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك.
نعم الإسناد
يقول أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
المخرمي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي.
قال حدثنا يحيى بن آدم
الكوفي وهو ثقة حافظ فاضل وهو صاحب كتاب الخراج يحيى بن آدم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الأحوص
وسلام بن سليم وهو ثقة خرج مسلم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن الرزيق
وهو لا بأس به خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجه.
نعم أبو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عيسى
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى جده عبد الرحمن بن أبي ليلى المشهور الذي يروي عن الصحابة الذي هو محدث فقيه. وعبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى اشكال عنه
ثقة
فيه تشيع خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
نعم
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
وهو محدث فقيه وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.